بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كنا أخذنا سابقا أن الآج الرومية يا أخوان عبارة عن أربعة أقسام: المقدمة والإعراب والأفعال والأسماء. المقدمة فيها ثلاثة مسائل: تعريف الكلام، وأقسام الكلمة، وعلامات كل قسم. ثم شرعنا في الإعراب وأخذنا فيه مسائل: الأولى تعريفه، والثانية أقسامه، والثالثة علامات كل قسم. نحن أين يا أخوان؟ في هذا الباب، في هذه المسألة. بعد ذلك سنشرع فيه الأفعال والأسماء. قلنا يا أخوان أن قاعدة علم النحو هي الإعراب، بحفظ الأقسام ومعرفة علاماتها وما يندرج تحت كل علامة من المعربات، سواء كانت من الأسماء أو من الأفعال. وبالتالي أخذنا علامات الإعراب، وعملنا لكم جدول، أليس كذلك؟ أخذنا فيه علامات الرفع، وكم علامات الرفع؟ علامات الرفع كم؟ الثمانية هي الأسماء والفعل المضارع بنوعيه. الأسماء ستة والفعل المضارع اثنين. هذه ماذا تسمى يا إخوان؟ تسمى المعربات. تسمى ماذا؟ المعربات. وقلنا في عملية البناء يسمى المعمول في، يعني الذي سيقع عليه الإعراب. لكن علامات الرفع أخذنا أنها أربع علامات: ضم وواو ألف والنون. ثم أخذنا علامات النصب. كم علامات النصب؟ خمس علامات، وهي أحسنتم، الفتحة والألف والكسرة وياء. ثم قدمنا وحذف نون، زادكم الله فضلا. ثم قدمنا علامات الجزم، وعرفنا أن للجزم علامتان وهما السكون والحذف. السكون يكون في الفعل المضارع صحيح الآخر، والحذف يكون فيه إما حذف حرف العلة في المعتل الآخر، أو حذف النون في الأفعال الخمسة. واضح يا أخوان؟ طيب، اليوم سنشرع فيه علامات الخفض. طيب، لو سألك سأل، هنا ماذا قلنا يا إخوان؟ في الفعل المضارع صحيح الآخر، وهنا معتل الآخر، وهنا الأفعال الخمسة. طيب، أين المفرد وجمع المذكر السالم؟ الأسماء الخمسة، لماذا ما ذكرنا هنا يا إخوان؟ أحسنتم، لأن الجزم مختص به الأفعال، ولذا لا ذكر للأسماء فيه، وهذا عكس الذي سيكون معنا هنا. عكسه، شيخ عبد الله، جميلة عبارة عكسه، هذه سنستعملها. صحيح، مقابلة الأشياء مما يثبت مسائل العلم. علامات الخفض يا أخوان سنعرف أنها ثلاث علامات، وهي الكسرة والياء والفتحة. أريدكم تركزون معنا يا أخوان. الاسم أقسام الاسم، هذا العنوان جديد عليكم أو مر معكم من قبل؟ مر معكم أين؟ في التتمات، أليس كذلك؟ التتمة الأولى أقسام الاسم، وأخذنا أن أقسام الاسم ستة أقسام، أليس كذلك؟ ما هي؟ المفرد، و نجعل المثنى هنا، وجمع التكسير، وعندنا جمع المذكر السالم، وعندنا جمع المؤنث السالم، وعندنا الأسماء الخمسة. يا أخوان، من خصائص الاسم، من خصائص الاسم أن له، من الخصائص التي مرت معنا أنه ينون، ينون ويكسر، أليس كذلك؟ ينون ويكسر، هذه من خصائص الاسم. فجميع هذه الأسماء الأصل أنها تنون وتخفض بالكسر، إلا في المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، سيأتينا حكمها الخاص. المفرد يا أخوان مثل زيد، وجمع التكسير مثل أقلام، وجمع المؤنث السالم مثل مؤمنات، هذا لا أشكال فيه، ليس كذلك؟ وتقول بزيد وبأقلام وبمؤمنات. إلا أن علماء العربية يا أخوان لما استقرأوا كلام العرب وجدوا ملحظ في المفرد وجمع التكسير، لاحظوا في الأسماء المفردة وجمع التكسير ملاحظة، وهي أن هناك من الأسماء المفردة وجموع التكسير أسماء شابهت الفعل، فيها شبه من الفعل بوجه من أوجه الشبه التي ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل. وهناك قاعدة مقررة، وهي أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه. جديد عليكم يا أخوان القاعدة هذه؟ ذكرناها أمس على السريع، نمهد بها. الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، ها؟ طيب عندكم أمثلة لهذه القاعدة في غير النحو؟ لا، في غير النحو، في غير النحو. أحسنت، المخدرات أشبهت الخمر فأخذت حكمها. باب القياس كله يا أخوان معنا أصله مرجعه إلى هذه القاعدة، أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، واضح يا أخوان؟ وكذلك عندنا الأسماء المفردة وجمع التكسير، منها أسماء حصل فيها شبه من الفعل، والفعل يا أخوان بالنسبة للفعل، الفعل هل ينون؟ الفعل يا أخوان هل ينون؟ لا ينون. وهل يكسر؟ لا يكسر. فإذا جاءنا اسم أشبه الفعل فإنه يأخذ حكمه في عدم التنوين وعدم الكسر، واضح يا أخوان؟ هذا اصطلح علماء النحو على تسميته بالممنوع من الصرف. ما هو الممنوع من الصرف؟ تقول هو الاسم الذي أشبه الفعل فلا ينون ولا يكسر، واضح يا أخوان؟ طيب والآن نأخذ العلامات عندنا. ننتبه يا أخوان، بالنسبة للكسرة علامة للرفع في ثلاثة مواضع، في المفرد، نزيد الآن المنصرف، المفرد المنصرف. ماذا نقصد بالمنصرف؟ يعني الذي لم يشبه الفعل. مثاله ها يا أخوان، زيد في حالة الجر، تقول في حالة الجر ماذا تقول؟ مررت بزيد، أليس كذلك؟ أو بمسجد، بمسجد. من يعرب لنا كلمة مسجد في حالة الجر؟ كلمة مسجد، تفضل يا شيخ. أحسن، اسم مخفوض أو مجرور، كلاهما صح. وعلامة الكسرة، لماذا الكسرة؟ لا، السؤال نتنبه، لم أقل لماذا مجرور، لو قلت لماذا مخفوض تقول لدخول حرف الجر عليه، لكن أنا أسأل لماذا أعطيتها علامة الكسرة؟ لأنه مفرد منصرف، واضح يا شيخ؟ طيب القسم الثاني يا أخوان عندنا جمع التكسير ونزيد كلمة المنصرف، مثاله بحور، ها حور في حالة الجر، ها من يعربها لنا يا أخوان؟ ها أبو عيسى. أحسن، جمع تكسير منصرف. طيب الكسرة هنا ظاهرة أو مقدرة؟ ظاهرة، زادك الله فضله. طيب يا أخوان، القسم الثالث أو النوع الثالث الذي يدخل في الكسرة هو جمع المؤنث، جمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم يا أخوان، وجمع المؤنث السالم لم يجد العرب ولم يجد علماء العربية فيه انقساما، كله يأتي منون منصرف، وبما أنه كله يأتي منصرف فلا حاجة إلى التقييد، واضح يا أخوان؟ لأنه هل فيه منصرف وغير منصرف؟ ليس فيه، فما ليس منقسم لا يحتاج إلى أن نقيده، واضح يا أخوان؟ ومثاله مسلمات، مسلمات في حالة النصب، من يعربها لنا يا أخوان؟ مسلمات في حالة النصب، من يعربها لنا؟ شيخ عبد الرحمن. مسلمات في حالة، عفوا، في حالة الخفض نقول الكسرة، أحسنت. هل نقول نيابة أو أن الكسرة هنا أصلية؟ أصلية، لكن لماذا الكسرة؟ تقول لأنها جمع مؤنث سالم. طيب يا أخوان، وبالنسبة للياء تكون أيضا علامة لي الخفض في ثلاثة مواضع، وهي المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. مثال المثنى، مثال المثنى يا إخوان، علمين، علمين في حالة النصب، من يعربها لنا؟ شيخ عبد الله، عفوا، في حالة الجر، الياء نيابة عن، ننتبه يا إخوان، بالنسبة لعلامات الخفض كما تقدم معنا أن هناك عندنا علامة أصلية وهي الكسرة، وما بعدها نائب عنها، علامات نائبة، إذا ذكرت النائب تذكر نيابة عن، فعلمين مخفوض أو مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، زادك الله من فضله. طيب جمع المذكر السالم، من يعطينا مثال له؟ مسلمين. طيب وصائمين، من يعرب صائمين؟ شيخ عمر، أحسنت، نيابة عن الكسرة، لماذا؟ أحسنت. طيب والأسماء الخمسة، من يعطينا مثال لها؟ شيخ عبد العزيز، أحسنت، في حالة النصب، الآن نريدها في حالة الجر، أبيك، أحسنت، تقول دعوت لأبيك، أبيك من يعربها لنا في حالة الجر؟ من يعربها؟ شيخ، أحسنت، لأنه من الأسماء الخمسة، في أحد يخالف أنه من الأسماء الخمسة؟ هل توفرت فيها الشروط؟ كلكم على قول واحد؟ من يعدد لنا الشروط المتوفرة هنا؟ الشيخ، أن تكون أول شيء مفردة، أبيك مفردة ولا جمع؟ أبيك مفردة ولا جمع؟ لأنه يدل على واحد، زادك الله من فضل، احنا نريد تثبيتها فقط. طيب الشرط الثاني لا، الأول أن تكون مفردة، الثاني أن تكون مكبرة، أبيك مكبر ولا مصغر؟ أحسنت، إذا كان مصغر تقول أبيك، زادك الله من فضل. طيب والشرط الثالث أن تكون مضافة، والشرط الرابع إضافتها إلى غير، إلى غير المتكلم، لم تقل أبي وإنما قلت أبيك، أضفت إلى غيره، واضح يا إخوان؟ طيب الفتحة يا أخوان، الآن عندنا الخفض سبق معنا أنه من خصائص الأسماء، ليس كذلك؟ من خصائص الأسماء، وسبق لنا أن الاسم ستة أقسام، وتلحظون أن الستة أقسام الآن كلها وجدت، عدا الذي خرج بقولنا المنصرف والمنصرف، ما الذي بقي؟ غير المنصرف، ولذا يقول أهل العلم أن الفتحة تكون علامة للخفض في الممنوع الممنوع من الصرف. وما هو الممنوع من الصرف؟ نقول هو الاسم الذي أشبه الفعل، هو الاسم الذي أشبه الفعل. وما الذي يمنع من الصرف؟ يمنع من الصرف نوعين من الأسماء، المفرد وجمع التكسير. واضح يا أخوان؟ طيب، الممنوع من الصرف متى نحتاجه؟ متى تحتاج كلمة ممنوع من الصرف؟ لا تحتاجها لا في علامات الرفع ولا في علامات النصب ولا في علامات الجزم. في الجزم لأنه خاص بالأفعال، والذي يمنع من الصرف اسم وليس فعل. في الرفع والنصب يشترك فيها الاسم والفعل، وما يشتركان فيه لا يمنع أحدهما منه. الممنوع من الصرف أين تحتاجه؟ فقط في باب الخفض. لماذا؟ لأنه خاص بالأسماء، وهناك أسماء أشبهت الأفعال. واضح يا أخوان؟ فخرجت عن الكسر إلى الفتح. فالممنوع من الصرف يا أخوان سنحتاجه متى؟ إذا وصلنا إلى الخفض. إذا وصلنا إلى الخفض. وبالنسبة للآج الرومية تنقسم إلى أربعة أقسام عندنا في الأفعال، ثلاث مسائل. سنأخذ الماضي ثم الأمر ثم المضارع. وإذا وصلنا إلى الأسماء سنأخذ كذلك ثلاثة مسائل، وهي المرفوعات والمنصوبات والمخفوضات. فالممنوع من الصرف يا أخوان متى سنحتاجه؟ ها؟ الممنوع من الصرف متى سنحتاجه؟ في آخر الآج الرومية. واضح يا أخوان؟ فلا تشتتوا أذهانكم الآن بالممنوع من الصرف. يهمني من الممنوع من الصرف أن تحفظ جملة من الأسماء اشتهر أنها من الممنوع من الصرف. أولها عمر وعمرها، طيب، وأيضا عائشة وأحمد وإبراهيم ويوسف، وكذلك يعني بعض الأسماء التي ستأتي معنا إن شاء الله عز وجل. هناك أسماء محددة هي التي تكون ممنوعة من الصرف. الذي يهم في هذه المرحلة، إذا قيل لك أن هذه الكلمة ممنوعة من الصرف، سمعت أنها ممنوعة من الصرف، واضح يا إخوان؟ فإنك مباشرة تعرف أنها في حالة الجر تكون مجرورة، وعلامة جرها الفتحة نيابة عن الكسر لأنها ممنوعة من الصرف. واضح يا إخوان؟ ومن أشهر أيضا، ومن أشهر الأسماء مثلا يمر بكم كثير، يزيد. ها؟ يزيد أيضا ممنوع من الصرف. واضح يا إخوان؟ وكذلك عثمان، ها، وأحمد، هذه كلها ممنوعة من الصرف. وستأتي إن شاء أحسنت، قال أحمد كذا، قال ورأيت أحمد، ما تنونها في التنوين، ما تنونها، لكن رأيت أحمد منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال أحمد فتقول مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لكن في حالة الجر تقول مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. متى احتجنا أن نقول لأنه ممنوع من الصرف؟ في حالة الجر فقط. واضح يا أخوان؟ طيب، وبهذا نكون لله الحمد قد انتهينا من علامات الإعراب، وبه نكون انتهينا من القسم الثاني كاملا بفضل الله جل وعلا على المسائل التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. طيب، تقرأ لنا الأبيات شيخ عبد الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولحاضرنا وللمسلمين. قال العلامة محمد بن عبد المحمد المزمري رحمه الله تعالى في بطنه أبو المقدمة الآج الرومية، باب علامات الخط. علامة الخط التي بها يفي كسر الواو ثم فتح يختفي. الخط بالكسر المفرد الوفاء وجمع تكسير إذا ما انصرفا، وجمع تأنيث سليم المبنى واخفض يا أخي المثنى. والجمع والخمسة فاعرف واعترف واخفض بفتح كل ما لا ينصرف.
رحم الله تعالى، رحم الله تعالى. قال يا أخوان علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي. علامة الخفض التي بها يفي أي يكمل هي الكسرة والياء والفتحة، فاقتفي أي اتبع. وسبق لنا أن قلنا يا أخوات أن كثير من مباحث النحو عبارة عن حفظ، لا بد أن تحفظ، لا بد في علم النحو خاصة من الحفظ. والشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى جاء في كتاب المجموع لابن عبد الأول رحمه الله تعالى، توفي قبل مدة قريبة، يقول كان والدي قد رأى أحد طلابه يدرس ألفية ابن مالك، فقال له يا بني لا تتعب نفسك، إن لم تحفظ الألفية لن تفهمها، لا تتعب نفسك، تريد أن تفهم النحو، النحو احفظه تفهمه. واضح يا إخوان؟ إذا حفظته فهمته. ومن هذه المنظومة المباركة التي بين أيديكم 150 بيت، من حفظها أنا أجزم له بإذن الله عز وجل أنه سيفهمها، لكن بشرط الحرص على المراجعة والمذاكرة والمدارسة وأن يطبق، لكن بعد الحفظ. واضح يا أخوان؟ فيقول رحمه الله تعالى قال كسر وياء ثم فتح فاقتفي. فالخفض بالكسر لمفرد وفاء وجمع تكسير إذا منصرفا. وفاء هنا أما أن تكون من الموافاة، يعني أتى، يعني في اسم مفرد إذا جاءك، وكذلك في جمع التكسير إذا منصرفا، ما هنا زائدة، يعني إذا انصرفا، فانصرفا تعود على المفرد وتعود على جمع التكسير. فيقول لك أن الكسرة تكون علامة للخفض في الجمع في الاسم المفرد وفي جمع التكسير إذا كانا منصرفين. قال فالخفض بالكسر لمفرد وفى وجمع تكسير إذا منصرفا، ما هنا زائدة، يعني إذا انصرفا، وجمع تأنيث سليم المبنى، وجمع تأنيث سليم المبنى أي وأيضا يخفض بالكسر جمع التأنيث إذا كان سليم المبنى، يعني جمع مؤنث سالم. ثم انتقل الآن إلى النوع الثاني، قال واخفض بياء يا أخي المثنى، واخفض بياء يعني اجعل الياء علامة للخفض يا أخي في المثنى، والجمعة والخمسة. والجمعة كم بقي لنا من أنواع الجموع؟ هو قدم لنا جمع التكسير وجمع المؤنث السالم، كذلك تتكرر معنا أنه إذا قدم نوعين من أنواع الجموع ولم يبقى إلا جمع واحد فإنه يقول لك الجمع، والمراد به هنا جمع المذكر السالم. والخمسة يريد الأفعال الخمسة، ها؟ الأفعال ليست داخلة معنا، فقال الخمسة، وأن تعلم أن الباب خاص بالأسماء، فالخمسة هنا المراد بها الأسماء الخمسة. والجمع والخمسة فاعرف الذي مر ذكره وتعلمه وعه واحفظه واعترف لأهل العلم بالفضل والسبق واشكر لهم صنيعهم بما قربوه لك من أبواب العلم. ثم قال والجمع والخمسة فاعرف واعترف واخفض بفتح كل ما لا ينصرف. واخفض بفتح أي اجعل الفتحة علامة للخفض في كل ما لا ينصرف من الأسماء. وعرفنا أن الذي لا ينصرف هما نوعان من الأسماء وهما المفرد وجمع التكسير. وأرجو أنه واضح يا أخوان، ظاهر؟ وفى بمعنى قلنا عرض لك أتى، كيف؟ لا، لمفرد وفى بمعنى أتى وجاء تتمه للبيت فقط، أو يكون وفى بمعنى ما نريد ذكرها، يعني كمل في باب الإسمية، كمل في باب الإسمية، فلم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف، وهو الذي يسمونه المتمكن الأمكن. لكن نأخذه على ظاهره، نقول ما المراد به المفرد الذي وفى؟ تقول وافيت زيدا أي لقيته وقابلته، ليس كذلك؟ ووافاني عند المكان الفلاني بمعنى لقيني. فيكون المعنى أن الكسر تكون علامة للخفض في المفرد إذا وافاك وإذا لقيته، مهما لقيت المفرد ومهما لقيت جمع التكسير فإنه مكسور، أو عفوا في حالة الخفض يكون علامة خفضه الكسرة بشرط إذا انصرف، إذا كان منصرفين. واضح يا إخوان ولا فيها أشكال؟ لا. واضحة شيخ عمر شيخ عبد الرحمن ولا في سؤال ما به المنصرف الذي يدخل عليه التنوين أحسن فقط التنوين نقول و يكسر في حالة الجر يكسر في حالة الجر لذلك بأحمد أحمد لا ينون ولم تدخل عليه الكسرة لماذا لأنه ممنوع من الصرف يرحمك الله طيب يا إخوان فرغنا تحتاجونها سنمسح نشرى في قسم جديد عندنا الآن طيب خليك سريع سريع شيخ عبد الله لا نقصد التصوير فقط سريع يا إخوان إذا في سؤال أرجو ألا تترددوا لأن الأزرق حبس شيء طيب يا أخوان سنشرع الآن بحول الله وقوة فيما يتعلق به القسم الثالث من أقسام العاج الرمي وهو الأفعال وسبق لنا أن الفعل عندنا هذا القسم وهو الثالث يتعلق به الأفعال والأفعال يا أخوان كم؟ ثلاثة وهي الماضي و الأمر والمضارع الماضي يا أخوان دائما مبني الماضي ما حكمه دائما مبني ما معنى هذا مر معنا أن علم النحو يا أخوان النحو إما أن يكون إعراب أو بناء ما معنى الإعراب؟ الإعراب ما معنى الإعراب؟ أحسنتم تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها طيب البناء يا أخوان البناء هو لزوم الكلمة حالة واحدة واضح يا أخوان؟ أن تلزم الكلمة حالة واحدة الإعراب كم أقسامه؟ أقسام الإعراب أربعة ليس كذلك وهي الرفع ثم النصب ثم الخفض ثم الجزم طيب الرفع ما علامته الضمة أو ما ناب عنها والنصب الفتحة أو ما ناب عنها والخفض الكسرة أو ما ناب عنها والجزم السكون أو ما ناب عنه بالنسبة للبناء يا أخوان البناء له أربعة أقسام أيضا له أربعة أقسام يقال أقسام البناء وهي الضم والفتح والكسر والسكون أقسام البناء يا أخوان الضم والفتح والكسر والسكون هناك نقول الرفع وعلامته الضمة الرفع وعلامته الضمة جاء زيد تقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة لكن حيث كلمة يا إخوان حيث أينما أتت هي حيث ثابتة أليس كذلك نقول فيها مبني على الضم ما نقول مبني على الضمة الضمة هذه الكلمة من علامات الإعراب وهي علامة للرفع. في البناء نقول مبني على الضم، والفتح مثل قولك أين، أين، أين زيد، هل تتغير أين؟ هل تقول أين وأيني؟ ها؟ دائما أينما أتتك هي أين، فأين مبني، مبني على ماذا؟ على الفتح، ما تقول الفتحة، واضح يا أخوان؟ وكذلك الكسر مثل أمسي، أمسي، أينما أتتك تكون ها تقول ها مبني على الكسر. والسكون كم، كم أينما أتيت فهي مبنية على السكون، واضح يا أخوان؟ إذن البناء عبارة عن لزوم الكلمة حالة واحدة وأقسامه أربعة، إما أن يبنى على الضم أو الفتح أو الكسر أو السكون، هذا من حيث الأصل. يأتينا استثناء يسير جدا في باب الأمر، يأتينا استثناء يسير في باب الأمر، ننتبه يا أخوان. الماضي أينما أتاك مباشرة تقول فعل ماض مبني، والأمر كذلك دائما، دائما مبني. أما المضارع منه معرب ومنه مبني، فإذا جاءتك كلمة مثل قال وسعى و ها وغيرها، قال سعى، ما نوع هذه الكلمات؟ فعل، أليس كذلك؟ من أي أنواع الفعل؟ ماضي. مباشرة قل فعل ماضي مبني، كما يقال أخذت نص الدرجة، واضح يا إخوان؟ وقف، فعل ماضي مبني. أدرس، أكتب، ها فعل أمر، وفعل الأمر دائما مبني، فقل فعل أمر مبني، واضح يا إخوان؟ على ماذا يبنى؟ هذا الذي سندرسه الآن، لكن الذي يهمني معرفة القاعدة الأصلية أن الفعل الماضي أينما أتاك فهو مبني، والفعل الأمر مبني، وهكذا عرفت إعراب ثلثي الأفعال. يبقى عندك الفعل المضارع هو الذي يحتاج إلى شيء من التفصيل، واضح يا إخوان؟ طيب يا إخوان، الفعل الماضي كم بقي عندنا؟ طيب الفعل الماضي يا إخوان نذكر المذهبين ولا نأخذ مذهب واحد؟ طيب يا إخوان نأخذ القاعدة، نأخذ الصحيح مباشرة، و الماضي يا أخوان دائما مبني على الفتح، دائما مبني على الفتح، وهذا الفتح قد يكون ظاهر وقد يكون مقدر، إما أن يبنى على الفتح الظاهر أو يبنى على الفتح المقدر. عليكم السلام ورحمة الله. الفتح الظاهر يا أخوان مثل قولك قال و ها أفلح ونجح وكذلك ها مثلا عندنا قامت، قامت ها وصامت، أليس كذلك؟ طيب من يعرب لنا نجح؟ ها شيخ علي، فعل ماضي مبني على الفتح، الفتح إيش؟ الظاهر. طيب صامت من يعربها لنا؟ ها شيخ ماجد، طبعا تفصل صامة تقول أحسن، صامة الفتح إيش؟ الظاهر، فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر، واضح يا أخوان ولا فيها صعوبة؟ طيب التاء هذه تاء تأنيث علامة، وعرفنا أنها فقط تبين لي أن الذي أسند إليه الفعل مؤنث، واضح يا أخوان؟ طيب متى تكون، متى يكون البناء على الفتح مقدر؟ يكون البناء على الفتح مقدر يا أخوان في ثلاثة مواضع، يكون مبني على الفتح في ثلاثة مواضع. الأول إذا كان معتل الآخر بالألف، مثال ذلك هاي إخوان مثاله سعى، أليس كذلك؟ سعى ودعا، ها إيش؟ ها بنى، أحسنتم. طيب من يعرب لنا سعى؟ ها شيخ عبد الله، الفتح المقدر. طيب ما الذي منع من ظهوره هنا؟ أحسنت. إذن هنا يقال فيه ماذا يا أخوان؟ التعذر، على القاعدة التي تقدمت معنا. قال منع من ظهوره التعذر، واضح يا أخوان؟ طيب الآن سنأخذ كلمة ضرب، ضرب، كلمة ماذا يا أخوان؟ ضرب. ضرب إذا جئت تسندها إلى جمع فإنك تضيف لها ماذا يا أخوان؟ تضيف لها واو، واو سمى واو الجماعة. واو الجماعة يا أخوان لا يناسبها إلا أن يكون ما قبلها مضموم. واو الجماعة ما الذي يناسبها من الحركات؟ الضم، أليس كذلك؟ الياء ما الذي يناسبها من الحركات؟ الكسر. والألف ما الذي يناسبها من الحركات؟ الفتح. فهنا في لغة العرب عندما أرادوا أن يضيفوا واو الجماعة إلى الفعل وجدوا ثقلا في الانتقال من الفتح إلى الواو، فماذا فعلوا يا أخوان؟ ألغوا الفتحة وقدروها وجاءوا بدلا منها بضمة، حركة تناسب الواو، حركة تناسب الواو. ما الذي منع من ظهور الفتحة؟ أن آخر الكلمة هنا مشغول بحركة تناسب الواو، أليس كذلك؟ ما محل البناء والإعراب؟ علم النحو يا أخوان يدرس عندنا ماذا؟ أواخر الكلمات، أليس كذلك؟ حتى إذا جئت تعرب ماذا ستقول؟ تقول ضرب والواو واو الجماعة. عندك كم كلمة الآن؟ ها؟ لديك كلمتان، أليس كذلك؟ وهما ضرب وواو الجماعة. ضرب عندما تريد الآن أن تعربها، عندما تريد أن تتكلم عليها أو عنها في باب النحو، نظرك أين يكون يا أخوان؟ يكون إلى الحرف الأخير وهو الباء. طيب حركة الباء التي هي حركة البناء الأصل أن تكون فتحة. طيب محل البناء وهو الباء، هل ظهرت عليها الفتحة أم قدرت؟ الفتحة هل ظهرت على محل الإعراب؟ ها؟ ماذا تقول؟ ضربوا. لو كانت لوحدها ماذا ستقول شيخ عبد الرحمن؟ ضرب. لماذا أتيت بالفتحة؟ تقول لأنه مبني ومحل البناء هو الحرف الأخير، والأصل أن يكون الفعل الماضي مبني على الفتح. لكن محل البناء الآن في قولك ضربوا أليس مشغولا بحركة تناسب الواو؟ مشغول بحركة تناسب الواو، فاضطررنا إلى أن نقدر الفتحة عليه، واضح يا أخوان؟ فعندنا في الموضع الثاني نقول إذا اتصل به واو الجماعة، إذا اتصل به واو الجماعة في هذه الحالة يا أخوان ماذا نقول؟ نقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة أو بحركة مناسبة للواو. هذه الجملة تحفظ يا أخوان. الآن تفضل شيخ. يصح لا هو يصح هذا، لكن هذا خلاف ما ذكره الناظم. الناظم ماذا قال عندنا واختيار ابن آجروم؟ قال فالماضي مفتوح الأخير أبدا دائما كيفما كان فهو مفتوح الأخير أبدا دائما مفتوح الأخير، لكن هذا الفتح تارة قد يكون ظاهر يتلفظ به، وتارة يكون مقدر. لماذا يقدر؟ لعدة أسباب، منها أن يكون آخره ألف، والألف تتعذر عليها ظهور الحركات. وتارة يكون بسبب دخول واو الجماعة، والتي لا يناسبها إلا أن يكون ما قبلها مضموم، فنحتاج أن نقدر عليها تقديرا الفتحة، ولا نستطيع أن نجعل الفتحة. لماذا؟ لأن الواو الآن مشغولة بحركة تناسب الواو، فنقول في ضربوا ضرب فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة أو بحركة مناسبة. ما المقصود بحركة المناسبة أو بحركة مناسبة؟ أنه لا يناسب الواو إلا ضم ما قبلها. واضح يا أخوان؟ طيب، ويبقى عندنا الحالة الثالثة، طيب يا أخوان، الحالة الثالثة نحتاج أن نمهد لها قليلا. طيب يا أخوان، عندنا في لغة العرب، في لغة العرب الكلمة يا أخوان لا تأتي من ثلاثة أحرف تكون متوالية وكلها متحركة. مثلا في لغة العرب قد تقول لي ما من حرفين وكلاهما متحرك موجود، ثلاثة أحرف تقول ضرب ضرب، ثلاثة أحرف متوالية يوجد في لغة العرب في كلمة واحدة، نتكلم يا أخوان في كلمة واحدة. لكن إذا زادت عن ثلاثة أحرف هذه الكلمة لابد أن يكون أحدها ساكن. مثاله زل زلا، ها عندنا ماذا يا أخوان؟ زل زلا هنا مكون من أربعة حروف، لابد أن يكون أحدها ساكن، وهذا الساكن لابد أن يفصل بين ثلاثة. واضح يا أخوان؟ مثاله يعني إذا كانت طبعا من أربعة أحرف، في مثال ما زاد على ذلك إن طلق، إن طلق هذا من كم حرف يا أخوان؟ خمسة، ليس كذلك؟ وجدنا أحدها ساكن، ولا بد أن يكون هذا الساكن يفصل بين أربع حروف، ها يا أخوان متحركة، لا يمكن، يعني لا يمكن أن يكون الساكن الأخير، فيكون الذي قبلها أربعة كلها متحركة. واضح يا أخوان؟ هذا راجع إلى لغة العرب، لأن فيه ثقل على اللسان إذا توالت أربع حروف متحركة، ثلاثة موجود في لغة العرب، لكن أكثر من الثلاثة لا يوجد في لغة العرب، بل لابد أن يكون أحدها ساكن. واضحة يا أخوان؟ طيب، مر معنا قاعدة وهي أن الشيء إذا أشبه الشيء يأخذ حكمه. الآن ضرب، كلمة ضرب لك أن تتخيل هذه زالة زالة، ها جرب انطقها كلها متحركة ماذا يحصل؟ ها ثقيلة على اللسان ليس كذلك؟ فتجدهم سكنوا أحدها. ضرب الآن هل فيها ثقل؟ ها ليس فيها ثقل. هل يوجد فعل من غير فاعل أم لا بد للفعل من فاعل؟ لا بد للفعل من فاعل، وبهذا نعلم أن صلة الفعل بالفاعل صلة قوية جدا، بحيث أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر، أليس كذلك؟ فهما بمنزلة الكلمة الواحدة. فلو جئت تضيف إلى ضرب تاء الفاعل تسند هذا الفعل لك، فتقول الأصل أن تقول ضرب تو، ماذا تقول؟ ضرب تو. الآن هنا هل هذه كلمة واحدة؟ ليست كلمة واحدة، ولكنها كالكلمة الواحدة في شدة الاتصال بين الفعل وفاعله، فأشبهت الكلمة الواحدة فأخذت حكمها في أنه يستكره فيها توالي أربع حروف متحركة. ماذا نحتاج في هذه الحالة؟ أن نسكن الحرف الأخير لكراهة توالي أربع حروف متحركة فيما هو كالكلمة الواحدة. واضح يا إخوان؟ أرجو أنها ظاهرة. طيب، الحالة الثالثة نقول إذا اتصل به تاء أو نجعلها هكذا ضمير، احفظوها هكذا، إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، وسيأتينا إن شاء الله عز وجل بيان معناه. مثاله ها مثاله ها يا أخوان عندنا ضربت، ضربت ماذا نقول في إعرابه؟ فعل ضرب، تقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره كراهة توالي أربع حروف متحركة فيما هو كالكلمة الواحدة. حفظ يا أخوان، آلاف الأفعال الماضية تعربها بنفس الإعراب، لا جديد، يتغير المثال والإعراب واحد، سواء قلت ضربت أو ضربت أو ضربتي أو ضربنا، تجد أن الذي أضيف إليه ضمير متحرك والفعل مع فاعله كالكلمة الواحدة، وبالتالي أشبه الكلمة التي فيها أربع حروف متوالية، والعرب لا تنطق أربع حروف متوالية في الكلمة الواحدة، فكذلك فيما هو كالكلمة الواحدة. فماذا نفعل هنا يا أخوان؟ نسكن. بالنسبة لهذه الجزئية سنعيدها في المجلس، في مجلس الغد خاصة هذه بإذن الله عز وجل، ونأخذ معها فعل الأمر والفعل المضارع بحول الله وقوته. كيف؟ نعم، منع من ظهوره، منع من ظهوره كراهة توالي، طبعا يقولون التخلص من ها ونحو من العبارات، لكن نقول كراهة توالي أربع حروف متحركة فيما هو كالكلمة الواحدة، فيما هو كالكلمة الواحدة. ونكتفي اليوم بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.